إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتمم إن شاء الله تعالى قراءة شرح الحديث الماضي، وقد فرغنا من الكلام على لطائف الإسناد. نسمع كلام الشارح رحمه الله ونعلق.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ويقوم المؤمنون حتى تخلف لهم الجنة، هو بضم التاء وإسكان الزاي، ومعناه تقرب، كما قال الله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين، أي قربت. قوله صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم: إنما كنت مدينا من وراء وأخبرني شهري، هذه كلمة تنكر على سبيل التواضع، أي لكم تلك الدرجة الرفيعة. وقد وقع لي معنى مريح فيه.
صاحب التحرير من هو؟ من صاحب التحرير؟ التحرير، التحرير كتاب فيه شرح للمسند الجامع للإمام مسلم، لا نعرف عنه شيئا، فهو من الكتب المفقودة. وقوله وراء وراء، أي من خلف حجاب، أي من بعد. ننظر إلى المعنى المليح الذي أشار إليه صاحب التحرير.
وقد وقع لي معنى مليح فيه، هو أن معناه أن المكارم التي وقيتها كانت موساطة سفارة جبريل صلى الله عليه وسلم.
هذا كلام إبراهيم عليه السلام، هذا كلام إبراهيم: المكارم التي وقيتها كانت بواسطة سفارة جبريل صلى الله عليه وسلم. قال
ولكن ابن موسى فإنه حصل له سماع الكلام غير مصرح غير واسطة. قال وإنما كبر وراء وراء لكون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حصل له السماع غير واسطة، وحصل له الرؤيا، فقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: أنا وراء موسى الذي هو وراء محمد صلى الله عليه أجمعين وسلم.
فإذا كمال الكلة تصح لمن يصح له في ذلك اليوم المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال هذا كلام صاحب التحرير. وأما ضبط وراء وراء فالمشهور فيه الكسر فيهما بلا تنوين، ويجوز عند أهل العربية بناؤهما على الضم.
أي وراء وراء بالضم، والأصوب وراء وراء كمثيلاتها وأشباهها من سائر الألفاظ التي على بابتها كما سيأتي.
وقد جرى في هذا كلام بين الحافظ أبي الخطاب بن يحيى والإمام الحبيب أبي نمر الكندي، ورآهما بن يحيى بالكسر وادعى أنه الصواب، فأنكره الكندي وادعى أن الضم هو الصواب. كذا قال أبو البصار: الصواب الضم لأن تقديره من وراء ذلك أو من وراء شيء آخر. قال فإن صح الفتح قبل.
قال الشارح في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، كتاب تهذيب الأسماء واللغات، قال الشارح بعد مقولة أبي البقاء الأخدري هذه: فإن صح الفتح قبل. قال: قلت صح الفتح والحمد لله، لأن سماع الأئمة وتنبيههم على الفتح أقوى دليلا على أنه ما روي الضم فحق أبي البقاء أن يقول إن صح الضم ولا يقول إن صح الفتح، حق له أن يقول إن صح الضم ولا يقول إن صح الفتح، لأن المشهور باستخدام العرب بمثل هذا التركيب الفتح للضم، فينبغي أن يقول أبو البقاء إن صح الضم ولا يقول إن صح الفتح. مثلا
قال وقد أفاد لهذا الحرف الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن أمية فدام الله نعمه عليه،
وهذا من أدب الإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد أثر عن الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى قال من بركة العلم عزوه إلى قائله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، فينبغي على طالب العلم إن استفاد فائدة أو فتوى أو مسألة من شيخ وإمام أن يعزوها له، من بركة العلم عزوه إلى قائله. فولد وضع الله سبحانه وتعالى البركة في شرح الإمام النووي على كثر على الرغم من كثرة شروح صحيح مسلم لم يطبع لفترة طويلة إلا هذا الشرح، ولم يقبل الطلبة والمستفيدون من كتاب أو من شرح من هذه الشروح كما أقبلوا على هذا الشرح، وهذا من بركته، لأنه كما رأينا منذ أن بدأنا إلى الآن فإنه رحمه الله تعالى يعزو الأقوال إلى قائليها، فذكر هذه الفائدة مشافهة. وهذا الإمام مغمور وليس بمشهور، ومع هذا فإنه عزاها له، ما يقول أنا إمام ومعروف ولي طلبة وعندي كتب، وهذا لا أحد يسمع فيه، هذا لا أحد يسمع به، فإذا أنا يعني آخذها وأسكت، لا. ولذا رحم الله البخاري وتؤثر هذه الكلمة عن الزهري وما أجملها وما أهنأها وما أبرأها، أعني هذه المقولة ويا ليتها تكون شعارا لكل واحد منا، قال لا ينبل الرجل ألا يكون نبيلا حتى يأخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، الرجل النبيل يأخذ عمن هو دونه قبل أن يأخذ عمن هو فوقه، لأن ضالته الحق، فهو لا يأبه من الذي يقول الحق، فقد يرد الحق على كبير وقد يقبل الحق من صغير، فرحم الله من قال لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الله، هذه المقولات ينبغي أن تكون شعارا لطلبة العلم، رائدهم الحق ويبحثون عن الحق ويشفعون الحق بالعدل ليكمل الخير، فالخير كل الخير في الحق والعدل، بعض الناس يقول حقا ولكنه لا يقول عدلا فيشين الحق الذي معه بالظلم، فأمرنا أن نقول حقا وعدلا، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحق والعدل ويجعلنا من المنصفين. أسمع
قال وقال الفتح صحيح وتكون كلمة مؤكدة كشجر عرب وشارع عرب وسقطوا بين بين
وسقطوا بين بين
وسقطوا بين بين فركبهما وبناهما على الفتح.
هذا التعبير شائع في الأحاديث وفي الآثار وعند أهل العربية، ففي حديث معقل أنه حدث ابن زياد بحديث، فقال له ابن زياد: أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من وراء وراء؟ أو من وراء وراء، أي أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ممن جاء خلفه وبعده؟ وفي حديث الشعبي رحمه الله أنه قال لرجل معه صبي: هذا ابنك؟ فقال: ابن ابني. قال: هو ابنك من الوراء. فيقال لولد الولد الوراء. والعرب في جل استعمالاتها لمثل هذا التركيب تنصب ولا تضم، كقول العرب: جاري بيت بيت، أي بيته إلى بيته. فكأنه قال في الحديث المذكور: من ورائي إلى ورائي، كقولهم: هي همزة بين بين، وأتيتك صباح مساء ويوم يوم، وتركوا البلاد حيث بيت، إلى غير ذلك من الاستعمالات. فالاستعمال العربي الشائع هو النصب لفظا، والله أعلم. نسمع.
قال: الألواب نصوبا ملونا جاءت جوابا جيدا. قلت: ونقل الزوهري في صحيحه عن الأخطش أنه قال: لقيته من وراءه مرقوم على الغارة، كقول من قبل ومن بعد. قال: وأنشد الأخطش شعرا: إذا آمن مؤمنا عليك ولم يكن لقائك إلا من وراء وراء،
إلا من وراء وراء. فاستخدام الضم جائز كقبل وبعد، من قبل ومن بعد. أما بناء قبل وبعد على القدح فضعيف عند أهل البصرة، وإن حكاه الكوفيون. فلا يجوز في القرآن ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم النصب في قبل وبعد لعدم فصاحته. أما وراء وراء فالأشهر والأصوب والأحسن النصب لفظا، وإن كان الضم جائزا، وقد أنشد الجوهري في صحائه بيتا أو شاهدا للأخفش عليه. وقلنا من منهج النووي، وقد ظهر هذا لنا جليا، أنه يكثر من النقل عن الجوهر من الصحاح. والصحاح من القواميس المهمة التي اختار صاحبه فيه أصح ما ورد عن العرب، ولذا قدمه النووي على غيره. نسمع.
فقوله صلى الله عليه وسلم: وترسل الأمانة مرتخن فتقومان جنبتي الصراط.
كل يوم القيامة تجسم المعاني إلى أجسام، أو تحول المعاني إلى أجسام، فيأتي فيؤتى بالموت على صورة الكبش فيذبح، وكذا الأمانة وكذا الرحم تجسدا على شكل أجسام وتقومان على جنبتي الصراط. وفي هذه حكمة، ولنا وقفة بعد قليل إن شاء الله لماذا قصة الأمانة والرحم. والعجب أن الأمانة والرحم أمران ابتدأ بهما التكليف قبل أن يخلق الإنسان، أعني الأمانة حملها الإنسان وهو في عالم الذر، وأخذ الله عز وجل على الناس الميثاق قبل أن تخلق أجسامهم وأبدانهم. وقامت الرحم كما في صحيح مسلم في كتاب البر والصلة من حديث أبي هريرة لما خلق الله الخلق قامت الرحم، وفي رواية فتعلقت بالعرش وقالت اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. فبدأ بالأمانة والرحم قبل التكليف، ويختم بالأمانة والرحم قبل السقوط في جهنم لمن لم ينجو على الصراط، أو قبل دخول الجنة لمن نجا وهو على الصراط. وفي هذا إشارة مهمة إلى أن هاتين الطاعتين عظيمتان ومدار النجاة عليهما الأمانة التكاليف، والرحم أن تظهر البركة والخير والرحمة والود إلى أهلها. فمن لم يكن فيه خير لوالديه ورحمه فمن باب أولى أن يتعطل هذا الخير عن غيره، أولى لك فأولى. نسمع.
قال أما تقومان فبالتاء المثناة من فوق، وقد قدمنا بيان ذلك، وأن المؤنثتين الغائبتين تكونان المثناة من فوق.
إن هذا ورد في كثير من الآيات، وفصلنا هذا في موطن ثابت، من مثل قول الله عز وجل إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا بالتاء، ووجد من دونهم امرأتين تذودان بالتاء، فيهما عينان تجريان بالتاء، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا بالتاء، وهكذا. وقد مضى التنبيه على ذلك قريبا. نسمع.
قال وأما جنبتا الصراط فبفتح الجيم والنور ومعناهما جانبان، وأما أسباب الأمانة والرحم فهو لعظم أمرهما وكثير موقعهما، فتصوران مشخصتين على الصفة التي يريدها الله تعالى. قال صاحب التحرير في الكلام اختصار، والسامع فهم أنهما تقومان لتطالبا كل من يريد الجواز لحقهما.
فمن أكرمهما أكرم، ومن أهانهما أهين، في ذاك الموقف العظيم الذي يترتب عليه نجاة أو هلاك والعياذ بالله. فجدير بنا أن نراجع حساباتنا حول واجبنا تجاه الرحم وتجاه الأمانة. الأمانة أمر الله بها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأنت يا عبد الله ظلوم جهول، ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم أرسل كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، بعث ليزكيك ليرفع الظلم عنك ويعلمك فيرفع الجهل عنك. فالنبي بعث مزكيا معلما، ولذا الخير في العلم والعمل، والعلم والعمل وجهان لعملة واحدة، فالعملة كاسدة إلا إن كان لها وجهان. فالأمانة التكاليف الشرعية دين الله عز وجل، وهي الواجب الذي يحمله الإنسان قبل أن يخلق بدنه وهو في عالم الذر، وكذا الرحم. والرحم كما سمعتم لما خلق الله الخلق وقبل أن يخلق الإنسان تعلقت الرحم بالعرش وقالت اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، اللهم صل من وصلني بالجنة، اللهم صل من وصلني بثوابك، اللهم صل من وصلني بخيراتك وبركاتك، اللهم اقطع من قطعني من الجنة، اللهم اقطع من قطعني من الحسنات، اللهم اقطع من قطعني من الخيرات والثمرات والبركات. فمدار النجاة في ذاك اليوم العصيب أن يقوم الإنسان بالتكاليف الشرعية، وأن يحفظ دين الله بحق وعدل، بعلم وعمل، بعلم نافع وعمل صالح، فيحمل الأمانة على الوجه الذي يحب الذي يحبه الله ويرضاه، وأن يصل الرحم. وصلة الرحم لا خلاف بين أهل العلم أنها واجبة في الجملة، وقطيعتها معصية وكبيرة، والأحاديث في الباب كثيرة وشهيرة تأتي في محلها ومضادها من هذا الشرح إن شاء الله تعالى. والصلة درجات، بعضها أوقع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة، وصلتها بالكلام ولو بالسلام. وقد حسن بعض الحفاظ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذلوا أرحامكم ولو بالسلام. والمقدار الواجب من الصلة أمر عرفي يختلف من شخص إلى شخص، فليست صلة الغني كصلة الفقير. فالغني عليه أن يتعاهد رحمه في المال فضلا عن الزيارة والسلام، والفقير بالسلام وترك الصرف والهجران. ولو وصل الإنسان بعض الصلة ولم يصل غايتها فإنه لا يدخل في وعيد في الوعيد الثابت في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. ولو قصر عما يقدر عليه ويبتغي له لا يسمى واصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل إذا قطعه الناس. ووقع خلاف بين العلماء والفقهاء في حد الرحم الواجب صلته، فمنهم من قال: من اجتمعت أنت وأصولك في رحم فأنت تجتمع في رحم مع إخوانك وأخواتك، وأبوك اجتمع في رحم مع أعمامك وعمامك، وأمك تجتمع في رحم مع خالاتك وأخوالك. ولا شك أن الأبوين هما المقدمان في الصلة، فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك فأدناك. وأدناك فأدناك الأصول، فبعد الأم والأب الإبن، ثم الجدة والجد، الجدات والأجداد، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات. وقيل: من حرموا عليك هم الرحم، المحرم عليك الذي لا يجوز لك أن تتزوجه هو الرحم. وهذا قول يجعل أولاد الأعمام والعمات لا يدخل في الرحم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تنكح، نهى صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وبين عمتها وبين المرأة وخالتها، وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: إنكم إن فعلتم ذلكم قطعتم أرحامكم. والعمة والخالة عمة الزوجة وخالة الزوجة من المحرمات حرمة مؤقتة، ومع ذلك قال إنكم إن فعلتم ذلكم قطعتم أرحامكم. والصواب أن الصلة عامة وخاصة، فالمسلم رحم للمسلم في جميع أرجاء الأرض، جميع كل من يشهد أن لا إله إلا الله هو رحم لك، وهناك رحم خاص وهو يشمله أدناك أدناك. وعلى الإنسان أن يكون بارا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل مصر إن لهم ذمة ورحما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبر البر أن يصل الرجل أهله بيمين، فجعل من صلة الرحم غير المحرمين حرمة مؤبدة. والرحم لها ثمار، صلة الرحم لها ثمار وبركات نأتي عليها إن شاء الله عند الوصول إلى ما ورد في هذا الباب. والشاهد هنا أنه يوم القيامة تقوم الأمانة والرحم على جنبتي الصراط، وهذا موطن إكرام للمكلف أو إهانة. فبحاجة أن نراجع حساباتنا حول الأمانة التي كلفنا الله إياها من العلم النافع والعمل الصالح وما يستلزم ذلك من التواصي بالحق. والتواصي بالحق ثقيل، فإنه يحتاج إلى التواصي بالصبر، ولعل بعض هذه الواجبات تكاد تكون مفقودة عند بعض طلبة العلم. النجاة لا بد أن يكون لطالب العلم نصيب من هذه الأمور الأربع حتى تقع النجاة. والعاقل من تفقد أحواله ونظر بعلم الإنصاف وبالتجرد، ولا يغره الأمل ولا الأمان ولا يتشبع بغير واقعه. وكذا مع الرحم، فإن الإنسان قد يأنس بغيره من الإخوة الذين اجتمع هو وإياهم في الله، وهذا فيه خير وبركة، ولكنه قد يقصر في بر أبويه أو في بر أو في صلة أرحامه. فعلينا أن نضع الأشياء في أماكنها. وأصعب واجب وجدته في دين الله أن تضع الأشياء في أماكنها، هذا أكبر واجب وأصعب واجب على الإطلاق. أن يوفق الإنسان فيجعل كل شيء في مكانه، أن يعطي كل ذي حق حقه. نسأل الله عز وجل أن يوفق إياكم بذلك. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: فيمر أولهم كالبر، ثم كمال الريح، ثم كمال الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم. أما شد الرجال فهو من فيه جهل رجل، هذا هو الصحيح المعروف المشهور. ونقل القاضي أنه في رواية بما هان الحال.
من القاضي هنا؟ القاضي يطلق بشرح النووي. من يراد به من؟ آت أبو عمر قاضي عياض. ممن أين ينقل الشارع؟ من المعلم، من إكمال المعلم. المعلم لمن يا سفيان؟ للمازري. هل أتمه؟ لماذا سماه القاضي عياض إكمال المعلم؟ حسن. المعلم كتاب تام للمازري، والقاضي عياض اكمله وسمى كتابه اكمال المعلم لفوائد مسلم. ذكر فيه ما اهمله المازري، ذكر فيه ما اهمله المازري، والا الكتاب تام. نعم. وابن مهان هذا من هو؟ من ابن مهان؟
راوي
من رواة مسلم. روى عن من؟ هات يا أبو عمر.
أحد شراح.
نعم.
أحد شراح.
لا ليس شراح، أحد رواة. روى عن أبي أحمد الجنودي. روى عن أحمد الجلودي صحيح مسلم، وقعت روايته لأهل المغرب، فوقعت رواية ابن مهاق الرواحم بالحال وليست أو الرحال وليست الرجال، الرحال وليست الرجال. نعم نسمع.
قال قال القاضي: وهما متقاربان في المعنى، وشدها حبها الدار وجدها.
إذا قلدوا يمر أولهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير، وشد الرجال أو قالوا شد الرحال، فالرحال جمع رحل على رواية ابن مهان، ويكون جمعها واحد، والشد أي عدو الراحلة كشد الرجال كعدو الرجال، المعنى واحد. وقد سبق شرح هذا المقطع في حديث سبقت وبينا هناك كيف الناس يتجاوزون عن الصراط وهم على أقسام. نعم تسمع.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم تدري بهم أعمالهم، فهو كالتقدير لقوله صلى الله عليه وسلم: فيمر أولكم كالبرق ثم كبر الريح إلى آخره. معناه أنهم يكونون في سرعة المرور على حد مراتبهم وأعمالهم،
وهذا من بركات الأعمال حتى على الصراط. الأعمال لها بركات، العمل الصالح له بركة والعمل السيء له شؤم، ولو أن رجل عمل عملا صالحا وأخفاه عن جميع الناس ووضعه في صخرة في بطن صخرة في سابع أرض، فإن بركته ستظهر له في يوم من الأيام في الدنيا والبرزخ وفي عرصات يوم القيامة وفي الجنة. ولو أن رجلا عمل عملا سيئا ووضعه في بطن صخرة في سابع أرض، فإن شؤمه وحسرته ستظهر له في الدنيا وفي البرزخ وفي عرصات يوم القيامة وفي النار. ولذا على كل أن يوطن نفسه. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: فمحبوس لازم ومحدود هو بالذات، وقد تقدم بيانه في هذا الباب، ووقع في أكثر الأصول هنا مكرس بالرائح المداد، وهو قريب من معنى المحبوس.
هنا تكدست الأشياء أو تكدست الأشياء إذا كان بعضها فوق بعض، ومنه قول العرب تكدست الدواب في سيرها إذا ركب بعضها بعضا. وهنا بعض الناس نسأل الله العفو والعافية يسقطون ويهون في جهنم، فيتكدسون في نار جهنم على إثر بعضهم بعضا، هذا معنى قوله ومكدوس أو ومكدس. نعم.
قال قومه: والذي نفس أبي هريرة بيده إن قال جهنم لسبعون خريفا، هكذا هو في بعض الأصول لسبعون بالواو وهذا ظاهر، وفيه حق تقديره إن مسافة قاعد جهنم سير سبعين سنة، ووقع في معظم الأصول والروايات لسبعين بالياء، وهو صحيح أيضا. أما على مذهب إما على مذهب أن يحدث المضاف ويبقي المضاف إليه على جهه، فيكون التقدير سير سبعين. فيكون التقدير سير سبعين. وإما على أن قعر جهنم مصدر يقال قعرت الشيء إلى بلاد قعر، ويكون سبعين ظرف زمان. وفيه خبران: التقدير أن بلوغ قعر جهنم لكائن في سبعين خريفا، والخريف السنة والله أعلم.
يخبر أبي هريرة أو يخبر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن مسافة قعر جهنم سبعون سنة، ويقسم على هذا، وقلنا هذا له حكم الرفع، ووقع هذا عند أحمد والترمذي وغيرهما من حديث عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الصخرة العظيمة لتبقى في شفير جهنم فتهوي فيها سبعين عام. فهذا مسافة جهنم، ف 70 عام نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ننتقل إلى باب جديد ونقف عند فضائل الإسناد ثم نعلق على المتن، لأن الشارح قد أهمل شرح الأحاديث الواردة في هذا الباب، لأنها قد تضمنت قد دخلت ضمنا في الأحاديث السابقة أو اللاحقة. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم. قال قتيبة: حدثنا جرير عن مختار بن كلثوم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا.
هذا الإسناد كم شيخ مسلم فيه؟ شيخان تقدم معنا. حق ابن ابراهيم من هو؟ ابن راهويه ابو يعقوب الحنظلي، وهو امام له مذهب ثقه، متوفى سنه 238 للهجره. اما قتيبه بن سعيد فهو الثقفي ثقه عابد، توفي سنه 240 للهجره، ووسط الامام مسلم في الاخراج عنه، أخرج له 668 رواية في صحيحه. قال قتيبة: حدثنا جرير، جرير بن عبد الحميد الضرب الكوفي المعروف. أما المختار بن فلفل فهو تلميذ من تلاميذ الإمام أنس بن مالك الصحابي الجليل أنس بن مالك، وهو تابعي جليل، وهو قرشي مخزومي كوفي. وكان يقول عبد الله بن إدريس رحمه الله: كان المختار بن فلفل من أرق الناس تحديثا، كان يحدث وعيناه تدمعان. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبعا، ولذا قال: أنا أعظمكم أجرا يوم القيامة. وورد التعليل في مرسل السائب بن عطية عند الدارمي، فقال: لأن لي أجري وأجر من تبعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا، ولذا هو أعظمهم أجرا، ولنا وقفة معه بعد حين. نسمع.
قال: حدثنا أبو قريب محمد بن علاء قال: حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرأ باب الجنة.
هذا الإسناد فيه لطيفة، وهي أن رجاله كوفيون من أولهم إلى آخره، من أبي كريب إلى أنس كلهم كوفيون. أبو كريب محمد بن العلاء من هو الهمداني مر بنا، وقلنا مسلم توسط في الإخراج عنه، فأخرج له 556 حديث في صحيحه. وأما معاوية بن هشام فهو القصار، وهو كوفي، وهو صدوق له أوهام. سفيان الذي يروي عن مختار بن فلفل هو سفيان الثوري، الإمام الجبل ثقة، سفيان بن سعيد الثوري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا أول من يقرأ باب الجنة. فالجنة حرام أن يدخلها أحد إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل الأبواب مغلقة إلى الجنة إلا من صار على أقدام رسول الله واتبع سنته صلى الله عليه وسلم. والنبي أول من يقرأ باب الجنة، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أنا أول من يجوز على الصراط يوم القيامة. فأول من يجوز على الصراط النبي، ولذا هو أول من يقرأ باب الجنة. وثبت أيضا: وينصب الصراط، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها. فأول شخص يجيز الصراط محمد صلى الله عليه وسلم، وأمته أول الأمم. الحمد لله الذي جعلنا من أمته، والحمد لله الذي هدانا إلى سنته، وجعلنا من الداعين إليها الذابين عنها إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها. نسمع.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن كلثوم قال قال أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقته، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد.
النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في معنى الحديث السابق أول شفيع في الجنة، فهو يشفعه في الجنة، هذا فيه شيء زائد، كما في اللفظ الأول أنا أول الناس أشفع في الجنة. لطائف هذا الإسناد أيضا رجاله كوفيون من أبي بكر بن أبي شيبة إلى أنس، وأبو بكر بن أبي شيبة من أكثر شيخ أخرج عنه مسلم، كم روى له في صحيحه 1540 رواية، 1540 رواية. حسين بن علي بن الوليد الجعف الكوفي ثقة عابد، وزائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي ثقة ثبت صاحب سنة. ورد بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أول من يحرك حلق البادي، وفي نص آخر أول من يأخذ بحلق باب الجنة فأقعقعها. النبي أول من يدخل باب الجنة وأول من يأخذ بحلق باب الجنة ويقعقعها. وورد في حديث أم كرز رضي الله عنها عند أبي نعيم وفيه ضعف، قال صلى الله عليه وسلم أنا سائق الخلق إلى الجنة يوم القيامة ولا بخر، أو أنا سائقهم إذا وردوا وأقربهم مجلسا من الرب تبارك وتعالى إذا اجتمعوا. معناه صحيح وإن كان الإسناد ضعيف. نسمع الطريق الأخيرة.
قال وحدثني عن ابن ناقل وزهير بن فرد قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي دار الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول قاسم من أنت، فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك.
هنا كم شيخ لمسلم؟ شيخان. من هما؟ زهير بن حرب. ما كنيته؟ من أي البلاد؟ نسائي. ماذا طبع له؟ العلم. أما عمرو الناقد فهو عمرو بن محمد بن بكر الناقد أبو عثمان البغدادي نزيل الرقة ثقة حافظ، توفي سنة 232. هاشم بن القاسم من هو؟
هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي المولى.
أيوه. ما كنيته؟ أبو النضر. ما كنيته؟ ما لقبه؟ قيصر. هاشم بن القاسم مشهور بكنيته، وكنيته أبو النضر ولقبه قيصر. ألف الإمام الذهبي رسالة مطبوعة بعنوان من اشتهر بكنيته من الأعيان، من اشتهر بكنيته من الأعيان. أما الألقاب أوسع كتاب في الألقاب، أوسع كتاب في الألقاب كتاب الحافظ بن حجر نزهة الألباب في الألقاب، نزهة الألباب في الألقاب مطبوع في مجلدته. قال حدثنا قال أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا سليمان بن المغيرة وهو أبو سعيد البصري ثقة كما قال ابن معين عن ثابت. من هذا؟ ثابت بن أسلم البناني التابعي المشهور أبو محمد البصري وهو ثقة عاد. الشارح رحمه الله أهمل شرح هذا الباب كذا، وقع في جميع النسخ المطبوعة التي اطلعت عليها. ولذا أملي شيئا من شرح هذا الحديث، أحاول أن أصيب فيه نفس الشارح، فمن أراد أن يكتب فليكتب. قوله أنا أول الناس يشفع في الجنة، أي أنا أول شافع للعصاة من أمتي، أي أنا أول شافع للعصاة من أمتي في دخول الجنة. وقيل أنا أول شافع في الجنة لرفع درجات الناس فيها. تأملوا معي الحديث، أنا أول الناس يشفع في الجنة، إما يشفع في دخول العصاة الجنة أو أول شافع في الجنة لرفع درجات الناس فيها. ولا يبعد أن يقال إنه صلى الله عليه وسلم يشفع حال كونه في الجنة، ولا يبعد أن يقال إنه صلى الله عليه وسلم يشفع حال كونه في الجنة، كما ورد في رواية همام في حديث الشفاعة الطويل: فأستأذن على ربي في داره. ومنه قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. وقيل الحكمة في انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه إلى دار السلام ليشفع على هذا القول، قلنا ولا يبعد أن تكون شفاعته وهو صلى الله عليه وسلم في الجنة. الحكمة من ذلك أن أرض الموقف لما كانت مقام عرض وحساب، أن يكون صلى الله عليه وسلم في مقام إكرام الناس في أرض المحشر، في أرض فيها عرض وحساب، والنبي يشفع وهو في الجنة في مقام إكرام. ومن ثم يستحب أن يتحرى الدعاء للدعاء المكان الشريف، لأن الدعاء فيه أقرب للإجابة. على هذا نكون قد حملنا الحكم على التأسيس ولا على التأكيد؟ على تأسيس شيء جديد، لأن الناس جميعا يهرعون إلى رسول الله وهو في المحشر يدعو إليهم فيتوسلون ويستشفعون به بدعائه. فلو كان أنه يشفع للعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على القول الأول، يكون هذا الحديث حمل محمل التأكيد في الأحاديث السابقة الكثيرة التي مرت بنا، ولكن شفاعته وهو في الجنة يكون قد حمل على محمل التأسيس. والقاعدة الفقهية عند العلماء حمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد، لأن في التأسيس حكما جديدا. قوله نكمل قوله: وأنا أكثر الأنبياء تبعا جمع تابع، أي أكثرهم اتباعا يوم القيامة، لأن أمته ثلثا أهل الجنة، وفيه إشعار بأن أكثرية الأتباع توجب أفضلية المتبوع، وفيه إشعار بأن أكثرية الأتباع توجب أفضلية المتبوع. قوله يقرع بفتح الراء، أي يدق ويستفتح. قوله ما صدقت ما مصدرية، أي لم يصدق نبي تصديق مثل تصديق أمتي إياي، يعني به كثرة مصدقيه صلى الله عليه وسلم. بذا نكون قد فرغنا من هذا الباب، ونأتي إن شاء الله تعالى في درسنا القادم إلى باب آخر أسنده طويلة وكثيرة لا يسعه المتبقي من الوقت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأجيب على الأسئلة إن شاء الله تعالى. يسأل بعض الإخوة ما صحة تلك القصة التي فيها المرأة التي لا تتكلم إلا في القرآن أو إلا بالقرآن؟ وجدتها مسندة عند ابن حبان في روضة العقلاء، وفي الإسلام وفي الإسناد مغمز، والتركيب عليها ظاهر والله تعالى أعلم. يقرأ الإمام في صلاة القيام صلاة التراويح قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهل يشرع للإمام والمؤتمن أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم في صلاتهم؟ أي فهل يشرع للإمام أن يسكت لكي يصلي على النبي ويصلي من خلفه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لو كان هذا مشروعا لنقل. والمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل الله، وإذا مر بآية عذاب تعود، وهذه سنة مهجورة عند جل الأئمة هذه الأيام في صلاة القيام، قيام رمضان، في صلاة التراويح يسن الإمام إن مر بآية رحمة أن يسأل الله عز وجل الرحمة، وإن مر بآية عذاب أن يتعوذ من عذاب الله ومن سخطه. هذه سنة مهجورة عند الأئمة والمأمومين إلا الموفقين.
تعوذ الإمام يكون
جهران، لا كانوا يسمعون صيغة غير محفوظة، اللهم أني أسألك رحمتك، اللهم اصرف عنا نقمتك، وهكذا. فهذا الأمر مشروع بل مسنون. هل يجوز الدعاء بين الخطبتين يوم الجمعة؟ ويجوز الكلام، وكان الناس يتكلمون بين خطبتين في زمن عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة. أما المداومة على الدعاء فلا، لكن لو حضر قلب الإنسان ودعا فلا حرج، غير مداومة. هل يجوز قول آمين على دعاء الإمام في آخر الخطبة الثانية يوم الجمعة؟ الأصل في الإنسان يوم الجمعة أن يصمت، وقد منعه الشرع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا قلت لأخيك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغيت، هكذا قالها أبو هريرة. وعند غيره ومن لغى فلا جمعة له، أخرج هذه الزيادة رزين في التجريد والدولابي في كنا والأسماء وبحشل في تاريخ واسط. ومعنى ومن لغى في الجمعة له بين هذا معنى الدولابي في زيادة عنده في إسناد حسن، ومن لغى فلا جمعة له فكأنه رجع من الجمعة بحسنتي تراب. فالناس يوم الجمعة يرجعون من المغنم بالثواب العظيم والأجر الجزيل، وهو يرجع منه بما وهو يرجع منه بحسنتي تراب. يوم الجمعة ورمضان موسمان لأمة محمد، نحن أقصر الأمم وفضلنا الله على غيرنا بمواسم، فضلنا برمضان بين سائر الأشهر وبالجمعة بين سائر الأيام. ولذا كان السلف يقول واحد منهم من سلمت له الجمعة من بين سائر الأيام ورمضان بين سائر الشهور فهو بخير. وفي حديث أوس بن شرحبيل في سنن أبي داود بإسناد جيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو إلا كان له بكل خطوة يخطوها، أي من بيته إلى المسجد بوجود هذه الشروط، إلا كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها. قيام سنة وصيام سنة يزاد في عمرك في الطاعات. غسل رأسه واعتنى بنظافة بدنه، أو غسل زوجته وجامعها في ليلة الجمعة، والأول أرجح لأن الشريعة عامة تشمل غسل رأسه واغتسل. التبكير يكون في الساعة الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما ثبت عنه من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم كبشا، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم دجاجة، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قدم بيضة. من صعود الإمام على المنبر إلى طلوع الشمس تقسم على خمس أوقات، من قدم بدنه قدم، من جاء في الساعة كأنما قدم بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة فأدنى ذكر البقرة، وفي الثالثة كبشة، وفي الرابعة دجاجة، وفي الخامسة بيضة. تقسم إلى خمس أوقات خمس ساعات. تأخير صلاة الجمعة الآن إلى وقت الظهر يجعل التذكير عشر، والخير كل الخير لهذه الأول الذي كان في الزمن الأنور. ولذا التبكير من سمات الموفقين، والإنسان يأتي مبكرا ينشغل بالطاعات والعبادات. يوم الجمعة يوم تزكية، يوم الجمعة يوم تزكية، يوم كثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يوم يتذكر الإنسان من أين وإلى أين، فيقرأ الإمام في الأولى من أين في السجدة، وفي الثانية الدهر إلى أين، الجنة أو النار. يوم الجمعة يوم فيه ساعة استجابة، توجه الإنسان إلى الله يكثر من الدعاء، فالروح لها نصيب وجل نصيبها يوم الجمعة من الطاعات والعبادات. أكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلتها، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يهمل. وربنا يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والنبي يقول من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشرة، فإن أنت يا عبد الله صليت على نبيك صلى الله عليك عشرة، فإن صلى الله عليك يقول الله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فمن أسباب خروج العبد من الظلمات إلى النور الإفطار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع الأذان ونتمم المتيسر من الإجابة على الأسئلة إن شاء الله. يقول بعض الإخوة رأينا في هذه البلاد عادة غريبة وهي أن البعض أو الكثير من الناس حتى طلبة العلم يجعلون السلام والتحية مكتورة، فبدلا من أن يقول السلام عليكم يقول الساء أو يلفظ السين فقط أو نحو ذلك، فما هو تعليق فضيلتكم وهل يجب رد هذا السلام على من يسمعه؟ لا، هذا ليس تحية شرعية، ويجب على الإنسان أن يفشو السلام، فشو السلام أن يرفع صوته فيه، أن ترفع يدك فقط، هذا لا يجب، هذا لابد من من يقول أفشو السلام، أفشو السلام أن تنطق بالسلام كامل، تقول السلام عليكم، السلام عليكم هكذا. يسأل بعض الإخوة هل يجوز صلاة الوتر مثل صلاة المغرب بالتشهد الأوسط؟ نعم يجوز، ولكنها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل دائما هكذا، أما من حيث الجواز فجائز ولا حرج إن شاء الله تعالى. كفارة الحنف اليمين، هل صيام ثلاث أيام يجب أن تكون متتابعة؟ قول بعض الصحابة منهم أبي بن عباس وهو مذهب أبي حنيفة، والقراءة الواردة فيه شاذة، وهو قول أحمد، والراجح أن التتابع لا يشترط، ومجرد صيام ثلاث أيام يجزئه إن شاء الله تعالى، وهذا مذهب الشافعية ومذهب المالكية. الشخص الذي لا يستطيع ماديا إطعام 10 مساكين فهل يستطيع يطعم؟ لا، الواجب في كفارة اليمين اليوم الإطعام أو الكسوة، والأحسن الأنفع للمسكين، إن كان الإطعام أحسن فالحمد لله، وإن كانت الكسوة أحسن فلتكفي الكسوة الظاهرة، والإطعام ما ينبغي أن نتكلف، أنت لك شقيق، لك شقيقة، لك جيران، لك رحم فقراء جاءوا بيتك أكرمتهم بعشاء بنية كفارة اليمين وجزئ ذلك، هذا حرج، ما في كلفة، أدخل الواجب عليك في حياتك. زوج الزوجة في آخر السنة في مثل هذه الأيام بين الشتاء والصيف تضر وتفصل ملابس الشتاء عن الصيف، والأولاد كبروا وبعض الملابس ما ينتفع بها الأولاد، بعض دجاج الولد أو فستان للبنت ما تنتفع بها لكبر سنها، والفستان والدجاج جيدة تتصدق فيها على الفقراء بنية كفارة اليمين بجزء ذلك. فالكفارة الإطعام أو الكسوة، من لم يستطع الإطعام أو الكسوة فحينئذ يصوم 3 أيام ولا يشترط فيها التتابع. يسأل بعض الإخوة ما حكم القنوت في كل صلاة في هذه الأيام لأجل النازلة التي أصابت إخواننا في فلسطين؟ نسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء الذي هم فيه، ونسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبهم وأن يحفظ دينهم. ما يجري في فلسطين يندى له الجميع، وأهل فلسطين ليسوا بحاجة إلى أموال، شعب يلبخ مال، ماذا ينفع المال الآن؟ والواجب أن تكون فلسطين يرفع فيها دين الله عز وجل كسائر البلاد، والواجب الآن الدفاع عن أرض فلسطين الجهاد في سبيل الله، هذا هو الواجب. والإبعاد والبعد عن الجهاد يسبب الذنب، وربنا يقول إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وشيخ الإسلام يفصل الأليم العذاب الأليم بقوله في سورة الأنعام أو يلبسكم شيعا وأحزابا. فما لم توجد الحياة الحقيقية بالشرع فالأمة ستتفرق شذر مدر، ستتفرق أيدي سبع. والنبي صلى الله عليه وسلم فصل الأسباب فقال إذا بايعتم بالعينة وأخذتم بأسباب البقر وتمسكتم